يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما جاء في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقد توقفنا عند مسائل الباب، فقد قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، وهذا قد تكلمنا عنه في باب قد مضى، وهو يتعلق بمراتب أهل الإيمان ومراتب الناس. ومعروف أن الناس على ثلاثة أقسام عموما في التوحيد وفي الإيمان: السابق بالخيرات، والمقتصد، والظالم لنفسه. وهذا بالنسبة للمؤمن الموحد وليس بالنسبة لأهل الكفر، وهذا ما ذكره المؤلف عندما قال معرفة مراتب الناس في التوحيد. فالسابق بالخيرات هو المقرب المحسن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، فلا يترك النوافل ويكون حريصا عليها، يفعل الواجبات ويحرص على المستحبات، يبتعد أشد البعد عن المحرمات والمكروهات، عنده من الورع والخوف من الله. كذلك المقتصد هو أيضا يفعل الواجبات ويترك المحرمات، إلا أنه ليس كالسابق بالخيرات، فلا يحرص ذاك الحرص على النوافل ولا يبتعد عن المكروهات. فهذا هو الفرق بين المقتصد والسابق. أما الظالم لنفسه هو الذي ظلم نفسه وضيع الواجبات وقد انتهك المحرمات. وهكذا الناس قسمهم الله سبحانه وتعالى إلى مراتب. قال رحمه الله: الثانية ما معنى تحقيقه. وقد تكلمنا أيضا بالتفصيل عن هذا، وما معنى تحقيق التوحيد وكيف يكون تحقيق التوحيد. قال: الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو إبراهيم بن آزر، هذا النبي الكريم وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه إماما حنيفا لم يكن مشركا. وكذلك قال الله عنه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى قدر على إبراهيم أن ينشأ نشأة صالحة حسنة، أنبته الله نباتا حسنا، آتاه الله رشده وعلمه وآتاه الحكمة منذ أن كان صغيرا. بل إنه كما جاء في كتاب الله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى أراه ملكوت السماوات والأرض، فكان أعظم الناس يقينا وعلما، وزاده قوة في دينه سبحانه أي في زمنه. وكذلك نبوة إبراهيم ورسالة إبراهيم هي الرسالة التي هي لكل الأنبياء، رسالة التوحيد، ودينهم دين الإسلام. وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه خليل، هو خليله من أهل الأرض. ولهذا في حديث الشفاعة عندما يأتون إبراهيم يقولون له: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض. فهذا هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كان يدعو الناس إلى إفراد الله بالعبادة وإلى ترك عبادة الأصنام، وكذلك ترك عبادة الكواكب لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب. وكان أبوه آزر على الشرك والكفر والصد عن سبيل الله، فهو إبراهيم ابن آزر. وهذا آزر يقال له تارخ، كان يؤذي إبراهيم، ولهذا وعظه وذكره بالله: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وناظر النمرود في مناظرة عظيمة وغلبه بالحجة، لأن الله آتى إبراهيم الحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وكما أشرت آنفا كان قوم إبراهيم صابئة. ما معنى صابئة؟ هم الذين يعبدون الكواكب والنجوم، يعتقدون أن الكواكب أجسام للملائكة فيتخذون لها صورا، ويجعلون هذه الصور تماثيل في الأرض ويجعلونها أصناما. فلما دعاهم وحاج قومه قال لهم عليه الصلاة والسلام: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فلما غلبهم بالحجة أمروا بإحراقه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجعل الله هذه النار بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم له خصائص وله فضائل. المؤلف أشار إلى كونه لم يكن من المشركين وأن الله أثنى عليه. لا شك أن من خصائصه أن الله اتخذه خليلا، والخلة هي أعلى وأرفع الدرجات، درجات المحبة. كذلك أثنى الله سبحانه وتعالى عليه ووصفه بعدة أوصاف، وصفه بأنه إمام وأنه متقي وأنه من أهل الخير والجمال والكمال. قال: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال: إن إبراهيم لأواه حليم. وقال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقال أيضا: إني جاعلك للناس إماما. كل هذه الآيات في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لهذا أول من يكسى يوم القيامة هو إبراهيم. فقد جاء في الحديث الصحيح أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. قال بعد ذلك رحمه الله: الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. ويقصد المؤلف ما يتعلق بآية المؤمنون: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه هي الآية التي ذكرها في أول الباب. هذه جاءت في ذكر صفات أولياء الله أنهم قد سلموا من الشرك، فهم بربهم لا يشركون. وهذه الآية جاءت ضمن آيات فيها الثناء على هؤلاء المؤمنين، وهي عند قوله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه في صفاتهم، أن عندهم من الخشية، عندهم من الخوف من الله سبحانه وتعالى، وجلون خائفون، كذلك مؤمنين، كذلك هم مؤمنون بربهم وبآيات الله، مصدقون يعملون بها. والذين هم بربهم لا يشركون، يخلصون العبادة لله وحده، لا يشركون به غيره، يجتهدون في أعمال البر، في الخير والصلاة والقيام والعبادة والصدقة. ولهذا ختم الله هذه الآيات بقوله: وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني ينفقون ويتصدقون ويعملون الخير، مع ذلك عندهم من الخوف ألا تقبل هذه الأعمال وألا تكون سببا في نجاتهم من عذاب الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يفعلون الخير ويفعلون البر، ومع ذلك عندهم خوف ألا يقبل الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال وهذا البر وهذا الخير. وقد جاء حديث صحيح في تفسير هذه الآية أن عائشة رضي الله عنها قرأت هذه الآية على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فظنت أن هذه الآية في الذين يرتكبون الكبائر ويرتكبون المعاصي والذنوب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل ويخاف ألا يتقبل منه. هكذا كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي في جامعه، وهو كذلك عند أحمد في المسند، ظنت عائشة أنها نزلت في أولئك الذين قد يفعلوا الكبائر، يشربون الخمر، يسرفون على أنفسهم بالذنوب، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. لأن هذه الآيات أيضا فيها قول الله عز وجل قبل ذلك: نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هنا هذه الآية سبقت هذه الآيات، وهي قوله: نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذه نزلت في الكفار، فبعد أن ذكر الله صفات الكفار وذكر شيئا أيضا من صفاتهم، فقال الله: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فريحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني هؤلاء الكفار نعطيهم من النعيم والأموال والأولاد، وهذه عاجلة لهم في الدنيا، لكن هذا التعجيل لهذه الخيرات في الحقيقة هو فتنة لهم واستدراج، وهم لا يشعرون ولا يحسون بذلك، بخلاف أهل الإيمان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. من صفاتهم أنهم يجتهدون في أعمال البر، وقلوبهم خائفة وجلة ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. قال بعد ذلك الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل فيما يتعلق بالكي وبينا الراجح في ذلك. قال السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، والمؤلف سيعقد بابا خاصا في التوكل. إذا جئنا لهذا الباب إن شاء الله سنتكلم عن التوكل وعن ما يتعلق بهذه العبادة. قال السابعة: عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة: حرصهم على الخير. الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على الخير، وهذا شيء متفق عليه، فقد كانوا يحرصون على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة كثيرة في ذلك، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الصحابة هم خير هذه الأمة، بل وخير الأمم كلها، هم أحرص الناس على الخير وأعمق الناس علما وفهما. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما جاء في الصحيحين. فهم أولى الأمم وأولى الناس جميعا في اتباع والتزام الدين، التزموا أمر الله والتزموا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. والآيات كثيرة في كتاب الله تأمر باتباع السنة والتمسك بالكتاب والسنة، وأن نتحاكم إلى الكتاب والسنة، وأن نطيع الله ورسوله. كل هذه الآيات هم الذين عملوا بها والتزموا واعتصموا وتمسكوا بها رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن نظر في حياتهم وسيرهم وسيرتهم سيرى أنهم أحرص الناس على التزام السنن. ولهذا ما أجمل ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأقومهم هديا وأحسنهم حالا. ثم ذكر رضي الله عنه أن الصحابة اختارهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام وحتى يقيموا دينه، وأمر بأن يعرف الناس فضلهم وأن يتبعوا آثارهم، فقد كانوا على الهدى المستقيم، كما جاء عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وإن كان الإسناد فيه مقال. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من فقههم ومن حرصهم أنهم يعظمون أمر السنة وينكرون على من يخالف السنة أو يعارض السنة، فيرون أن هذا أمرا عظيما أن تعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصلت إليك وبعد أن علمتها وهي سنة صحيحة. لهذا لما روى ابن عمر حديث الاستئذان: لا تمنعوا نساءكم المساجد
إذا استأذنكم،
فماذا صنع ابنه بلال؟ حلف وأقسم بالله أنه سيمنع النساء. فلما سمع ذلك أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سبه سبا شديدا، حتى قال راوي الحديث: ما سمعته سب مثله أحدا قط. وقال له: أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ فهذا يدل على أن الأب وأن من كان له ولاية له أن يربي ويؤدب من اعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا اعترض برأيه أو اعترض بهواه. أما إذا اعترض لأنه أشكل عليه أمر أو ظن أن هذا يعارض غيره فهذا يبين له وتكشف عنه الشبهة. أما كونه يمنع النساء لأن هذا لا يريده أو لم يعجبه أو لم يعجبه فهذا لا يجوز، ولهذا أنكر وسب سبا سيئا كما جاء في الرواية. ومثله عبد الله بن مغفل لما نهى صاحبه عن الخذف، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف: إن الخذف لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد، ولكن يكسر السن ويفقأ العين. والحديث جاء في الصحيحين. فلما روى هذا الحديث عبد الله بن مغفل وأخبر هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ماذا صنع هذا الرجل؟ إذا به يفعل ويعود مرة أخرى ويقوم بالخذف، وقد قال له إنها إن الخذف لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد، ولكن يكسر السن ويفقأ العين. فإذا بهذا الرجل يكرر هذا الأمر، فقال: أحدثك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحذف وتصنع هذا الحذف؟ لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. فهجر عبد الله بن مغفل هذا الرجل، وجاء في بعض الروايات أنه قريبا له، أنه من أقربائه كما في الصحيح في البخاري وفي مسلم. والأحاديث في هذا كثيرة تبين كيف كان الصحابة رضي الله عنهم ينكرون أشد الإنكار على من يعترض على السنن، وعندهم محبة وعندهم تعظيم لهذه السنن ولأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. وهذا يتعلق بما أشرنا، وهو أن الأمة خصها الله بخصائص، لكن فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية يتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، وهذا من خصائصه، مع أن في الحديث ما يدل على ذلك. لماذا؟ لأنه أقبل سواد عظيم، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السواد هي أمته، فقال: فظننت أنهم أمتي، فقيل له: هذا موسى وقومه. ثم نظر فإذا سواد عظيم، قالوا له: هذه أمته. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. إذن هذا من خصائصه أنه أكثر من يتبعه من الناس هو عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وهذا يؤكد قلة من استجاب للأنبياء. والحديث الذي بين أيدينا: يأتي النبي وليس معه أحد. وجاء في صحيح البخاري يبين أن هذا السواد الذي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا سد الأفق، فلما رآه ظن أن هذه أمته، فقالوا له هذا موسى وقومه. ثم رأى سوادا كثيرا قد سد الأفق، فقالوا له هؤلاء أمتك ومعهم 70,000. وموسى قد ذكر المؤلف، أن هذه فضيلة لأصحابه، لأصحاب موسى، ولا شك أن هذا يدل على كثرتهم، وأن موسى من أكثر الأنبياء اتباعا في بني إسرائيل. موسى الكليم الذي أنزل الله عليه التوراة، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا السواد فكان موسى ومعه قومه. وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح عند الطيالسي في مسنده، وعند أحمد كذلك في المسند، وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن عرض الأمم، وذكر أن الأنبياء عرضوا عليه مع أممهم، فذكر أن النبي يمر ومعه الثلاثة من أمته، والنبي يمر ومعه العصابة، والنبي يمر ومعه النفر من أمته، والنبي معه الرجل من أمته، والنبي ما معه أحد من أمته، حتى مر علي موسى بن عمران في كبكبة من بني إسرائيل. هكذا جاء في الرواية، في كبكبة من بني إسرائيل. قال عليه الصلاة والسلام: فلما رأيتهم أعجبوني، قلت يا رب من هؤلاء؟ فقال: هذا أخوك موسى ابن عمران ومن معه من بني إسرائيل. فقلت يا رب أين أمتي؟ قال: انظر عن يمينك. قال: فإذا الضراب ضراب مكة قد سد بوجوه الرجال. قلت: من هؤلاء يا رب؟ قال: أمتك. فقال: رضيت ربي. فقال له الله: أرضيت؟ قال: نعم. قال: انظر عن يسارك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، قال: فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. فقال: رضيت. قال له الله: رضيت؟ قال: رضيت يا رب. قال: فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة لا حساب عليهم. فهذا دليل على أن هذا من خصائصه، أكثر أهل الجنة أيضا دخولا من هذه الأمة، كما جاء في الصحيحين أنهم ثلثاء أهل الجنة. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقالوا: نعم. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فالجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، كما جاء في الرواية في الصحيحين. إذن هذا يفسر لنا لماذا يأتي النبي ومعه الثلاثة، يأتي النبي ومعه العصابة، يأتي النبي ومعه النفر، يأتي وليس معه أحد، لأن الأمم السابقة أكثر الناس أشركت وكفرت. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: وما أنتم من أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وفي بعض الروايات أيضا في الصحيحين: ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. ولهذا مثل عليه الصلاة والسلام أهل الجنة بصفوف، فجاء في الحديث الصحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه أيضا أحمد في المسند والدارمي، وهو عند ابن ماجة في سننه والترمذي في جامعه، أنه قال: أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة من ذلك 80 صفا. فإذا نظرت إلى نسبة 80 صفا إلى 120، ستجد أن هذه الأمة تكون ثلثي أهل الجنة. لماذا؟ لأنه جعل أهل الجنة 20 صفا و100، ثم بيّن أن هذه الأمة يكونون 80 صفا في أهل الجنة، فجعلهم صفوفا، فهم الثلثان، هما ثلثاء أهل الجنة. إذن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أكثر الناس يوم القيامة اتباعا أو أتباعا عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا يتعلق بذكر أن أصحاب موسى جاءوا وهم سواد عظيم، فظن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قومه، فقالوا له هذا موسى وقومه، وهذا يدل على أن أتباع موسى عليه الصلاة والسلام كانوا كثيرين، وقد اتبعه أمة من الناس، لكن مع ذلك لا يبلغون إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحادية عشرة: عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يدل على أن الله خصه بذلك فعرض عليه ما يحصل يوم القيامة من صنيع الأمم، وذكر أن النبي يأتي ومعه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا معروف أنه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، كل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فقد عرضت عليه الأمم ورأى هذه الأشياء عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير في سنته أنه يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع عليه الصلاة والسلام، بل إنه وهو في الصلاة من خصائصه أنه يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام، وهو في صلاته يعلم ما يحصل للناس وما يحصل للمصلين خلفه. أما كونه يسمع ما لا نسمع ويرى ما لا نرى فمن ذلكم عذاب القبر، فإنه يسمع عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر ما لا نسمع، وقد قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، وفي بعض الروايات قال: لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، وفي رواية عند أحمد في المسند: أن يسمعكم من عذاب أهل القبور ما أسمعني. إذن هو يسمع ويرى أشياء ولا نراها عليه الصلاة والسلام. إذن عرضت عليه الأمم، ولهذا لما مر بقبرين أخبر أنهما يعذبان، فشفع لهما عليه الصلاة والسلام شفاعة خاصة، فوضع على قبرهما كما جاء في الرواية جريدا كسره كسرتين، وقال لعله أن يخفف عنهما، فكانت هذه شفاعة، قال: أحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما. ثم قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. وهذا معروف، إذا جاء يوم القيامة كل أمة تكون مع الرسول ومع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فإذا قامت الساعة أهل الأديان وأهل كل ملة
يكونون جاثمين على ركبهم،
لأن كل أمة تدعى إلى كتاب أعمالها، فهذا يعبد غير الله، وهذا يعبد الشمس، وهذا يعبد القمر، وهذا يعبد الأصنام. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، ويأتي عيسى مع أمته، ويأتي موسى مع أمته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، وهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يكون شهيدا على الأمم كلها، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن أن الله سبحانه خصه بهذا الأمر. وهذه من الأمور أو الخصائص التي تكون في الآخرة، أنه إذا جاء عليه الصلاة والسلام يشهد على أمته، وأمته تشهد على الأمم، لأن هناك من الأمم من يكذبون أنبياءهم. لهذا الله قال في القرآن: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فتأتي الأنبياء ويشهدون أنهم بلغوا الرسالة، ومع ذلك الله جعل هذا النبي الكريم شهيدا أيضا. قال الله في القرآن: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال عن هذه الأمة: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولهذا في الحديث الصحيح الذي بين أيدينا جاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، وهو في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه، وفي هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك. قال: فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. إذن قومه ينكرون أنه بلغهم، يقولون: لا ما بلغنا. فيسأل هذا النبي الكريم، يقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى بالنبي عليه الصلاة والسلام وتدعى كذلك معه أمته، فيسألون: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيسألهم: ما علمكم؟ يعني كيف علمتم أن هذا النبي بلغ قومه؟ فيقولون: جاءنا نبينا، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذن هي خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصية كذلك للأمة. هذا الحديث جاء خارج الصحيحين، جاء في البخاري وعن أبي سعيد الخدري نفسه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجاء بنوح يوم القيامة، فيقال لنوح: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمة نوح: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله لنوح: من شهودك؟ يعني من يشهد لك؟ فيقول نوح: محمد وأمته. فيجاء بهذه الأمة حتى تشهد. ولهذا قرأ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن هذا دليل على أن هذه الأمة أيضا خصها الله ونزلها منزلة العدول في الحكم، فهو يحكم بين العباد. فإذا جحدت الأمم تبليغ الرسالة أحضر أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فيشهدون على الناس. بماذا يشهدون؟ يشهدون بأن الرسل بلغوا أقوامهم عليهم الصلاة والسلام. لهذا قال الله في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال بعد ذلك: الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. وهذا ظاهر في الحديث، وقد ذكرنا مجموع روايات هذا الحديث أنهم قلة قليلة، الذين يأتون يوم القيامة يكونون قليل مع الأنبياء، بل يأتي النبي وليس معه أحد. قال الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، يعني النبي يأتي وحده ليس معه أحد. لماذا؟ لأنه ما استجاب لدعوته أحد، كفر به قومه كلهم. وقد أشرنا أن أكثر الأنبياء من بني إسرائيل اتباعا هو موسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا أشرت في الرواية التي خارج الصحيح: كبكبة من بني إسرائيل قال: أعجبوني. ما معنى كبكبة؟ قالوا: يعني جماعة متضامنة. هذا معنى كبكبة، الجماعة المتضامنة. قال الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. وهذا يمثله قول الأوزاعي رحمه الله: لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة السالكين. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف أهل الحق ووصف أهل السنة بأنهم غرباء، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء، لأنه أخبر أن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء، هم في غربة لقلتهم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وطوبى قال العلماء يعني حسن المآب وحسن العاقبة، ومنهم من يقول هي شجرة في الجنة. وعلى كل حال هو ثواب وأجر عظيم. وجاء خارج الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شيئا من صفات الغرباء، فقال: هم أناس قليل في أناس كثير، يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. إذن أهل الحق هم قلة في الحقيقة، وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك، والنصوص التي مرت معنا آنفا أيضا تدل على ذلك. يأتي النبي وليس معه أحد. ولو نظرت في كتاب الله ستجد أن كثيرا من الآيات تذم هؤلاء مع كثرتهم، بل أكثرهم لا يؤمنون ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولا تجد أكثرهم شاكرين ولكن أكثرهم يجهلون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال بعد ذلك 17 عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. المقصود بالحديثين وأن الأول لا يخالف الثاني هو نفس الحديث، لكن عندما روى من طريق الشعبي وهو حسين بن عبد الرحمن روى عن الشعبي عن بريدة لا رقية إلا من عين أو حمى، ظاهره أن الرقية مشروعة لأنه يرتقي من العين ومن الحمى. وفي حديث سعيد بن جبير الذي روى عن ابن عباس ذكر أنهم لا يسترقون، فقد يقول قائل ليس هذا فيه تعارض؟ فكيف هنا الرقية مشروعة وأنها من العين والحمى وهنا أنهم لا يسترقون؟ هذه المسألة ليس فيها تعارض، ولا يوجد أيضا أن حديثا يخالف الآخر، بل الأحاديث متفقة أن الرقية مباحة ولا بأس بها وبالشروط التي ذكرناها في درس قد مضى، أن تكون تلكم الكلمات في هذه الرقية ليس فيها شيء من الشرك ولا مخالفة لكتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون بلسان عربي، وأن تكون كذلك مفهومة واضحة معلومة، لا تكون طلاسم ولا تكون كلام غير واضح ولا مفهوم. لكن هل الاسترقاء الذي هو طلب الرقية هو المقصود؟ الجواب نعم، لأنه قال لا يسترقون. إذن الرقية إذا رقيت إنسان لا بأس، وقد فعل هذا جبريل ورقى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عائشة رقت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فالرقية مشروعة وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس الذي مضى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم فأباح لهم ما لم تكن شركا. لكن الاسترقاء وهو طلب الرقية هذا الذي جاء في صفات 70,000 هم الذين لا يسترقون. لهذا العلماء اختلفوا هل الاسترقاء يقدح في التوكل أو لا يقدح، فطائفة ترى أنه يقدح في التوكل وفي تمامه، ويستدلون بهذا الحديث هم الذين لا يسترقون، وطائفة من أهل العلم ترى أن الاسترقاء لا يقدح في تمام التوكل. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو من أدلة من ذهب إلى أن الاسترقاء وهو طلب الرقية يقدح في تمام التوكل، لأنه ذكر من صفاتهم لا يسترقون، فهؤلاء الذين هم على ربهم يتوكلون. والذين ذهبوا إلى الجواز قالوا إن طلب الرقية هو من المنافع، كأنك تطلب الدواء والتداوي مشروع، لكن في الحقيقة القول بأنه يقدح في تمامه هو لا شك أنه يتماشى مع الحديث الذي بين أيدينا، لأنه قال لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. فماذا يصنع إذن؟ يرقي نفسه، أو أن الناس ترى فيه المرض وفيه التعب أو العين أو السحر فيرقونه من غير أن يطلب، لكن هو لا يطلب من الناس، يتوكل على ربه، يتوكل على الله، يرفع يديه، يرفع أكف الضراعة، يتضرع بين يديه، يكثر من سؤال الله، فسيرفع الله عز وجل ما نزل به من البلاء، لأن الدعاء من الأسباب، وكذلك يتوكل على الله وهي من الأسباب أيضا، والتوكل من الأسباب، وأيضا يعمل بالمشروع من قراءة القرآن والرقية وقراءة الأذكار وما يحفظه من العين والسحر وإلى ذلك من الأمراض كالسم والحمى وإلى آخره. قال بعد ذلك رحمه الله 18 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. السلف كانوا لا يحبون المدح، وكانوا يكرهون المداحين الذين يمدحون ولاة الأمر أو يمدحون أحدا لمصلحة، ولهذا جاء في الحديث أن المدح كقطع العنق، ولهذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يمدح رجلا وقد حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك، فقال إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب كما جاء في مسند الإمام أحمد وأخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد، وقالوا إن هذا صنعه بعض الصحابة. فجاء أن رجلا مدح ابن عمر، فماذا صنع ابن عمر؟ أخذ يحثو في وجهه التراب، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد أن رجلا مدح عاملا لعثمان رضي الله عنه، فقام المقداد بن الأسود وأخذ ترابا وحث في وجهه التراب، فعثمان قال له: لما تصنع هذا؟ ما هذا؟ فقال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. إذن جاء من حديث المقداد، وجاء كذلك من حديث ابن عمر. قال: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. وهذا نستفيده من الحديث عندما ذكر حسين بن عبد الرحمن أنه رأى الكوكب الذي انقض البارحة، فسأل: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ ثم استدرك وبين أنه لم يكن في صلاة، فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وقد جاء في كتاب الله في ذم من يحب أن يمدح بما لم يفعل. الله يقول في القرآن: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهذا من صفات اليهود ومن أفعالهم القبيحة. اليهود والمنافقون هذا حالهم، يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا، يحبون أن يثني عليهم الناس بما لم يفعلوا. والمؤمن إذا مدح بشيء لم يفعله لا يحب ذلك، بل عليه أن ينكر ويقول: هذا ما فعلته ولم يصدر مني، وإن كان هذا شيء طيب لكنه ما فعلته. لأن هذه الآية فيها وعيد شديد لمن يفعل ذلك، يحب أن يحمد بشيء لم يفعله، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فلا يفتخر الإنسان بما لم يفعل وينتظر أن يثني عليه الناس أو أن يحمدوه الناس، إنما إذا صنعت شيئا صنعه لله، لا تريد إلا وجه الله والدار الآخرة. قال بعد ذلك رحمه الله: التاسعة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، علم من أعلام النبوة، يعني دليل من دلائل نبوته أنه أخبر عن شيء فكان هذا الأمر، وهو أن عكاشة من أهل الجنة ومات شهيدا. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لم يحصل أنه ارتد وحاشاه من ذلك، أو أنه خالف الاستقامة أو ترك الاستقامة، بل بقي على استقامته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات شهيدا في حروب الردة. وسيأتي الكلام عن عكاشة. وهذا كثير في سنته أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمور غيبية مما أوحى الله إليه فتقع كما قال، وهي كثيرة جدا. وقد أخبر عن أمور الفتن، وأخبر عليه الصلاة والسلام عن أشراط الساعة، وكل هذا قد رأينا الشيء الكثير منه قد وقع وحصل، ومنه ما لم يقع وسيقع. وفي حياته أخبر عن أمور في زمنه فكانت كما أخبر. ولهذا لما أراد أن يغزو المشركين في مكة كتب حاطب كتابا لأهل مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي فقال لأصحابه، لعلي بن أبي طالب وكذلك الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، قال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهي منطقة معروفة في المدينة، قال: ستجدون بها امرأة ومعها كتاب، فخذوا هذا الكتاب منها. فذهبوا فوجدوا الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوها امرأة ووجدوها في هذه المنطقة في روضة خاخ، وكذلك وجدوا معها الكتاب، ووجدوه كتابا أرسله حاطب لكفار مكة. والنصوص كثيرة جدا. اليهود لما جاءوه وسألوه وامتحنوه في أمور، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم أيضا أنهم وضعوا سما في الشاه وأخبرهم عن أمور فكذبوا فيها، وأخبرهم عن أمور فصدقوا فيها، وهو عندما قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. ومع ذلك هو نبي، وما ضره وما قتله السم، لأن الشاة تكلمت أو الساعد من الشاة تكلم، ومع ذلك لم يؤمن هؤلاء اليهود. ولولا الإطالة لذكرنا الشيء الكثير من صدقه عليه الصلاة والسلام في أخباره التي أخبر عنها. قال بعد ذلك: العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه. عكاشة صحابي جليل، واسمه عكاشة ابن محصن، ويجوز أن تقول عكاشة بالتخفيف. هذا الصحابي مات شهيدا، ولهذا لما ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: عكاشة بن محصن السعيد الشهيد. لماذا وصفه بالسعيد الشهيد؟ السعيد لأنه مبشر بالجنة فهو من السبعين، والشهيد لأنه قتل شهيدا فهو من السابقين الأولين الذين شهدوا المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، شهد بدرا وما بعدها. وتوفي عكاشة رضي الله عنه في حروب أهل الردة شهيدا، وذكروا أنه كان من أجمل الرجال، كان جميلا. متى قتل؟ قتل بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء يسير. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في سنة 11، قالوا أيضا في نفس السنة هو توفي. لماذا؟ لأن ارتدت الناس، لأن الناس ارتدت وقاتل عكاشة المرتدين، فقتله طليحة الأسدي. طليحة الأسدي صحابي، لكنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد وادعى النبوة، فقتل عكاشة بن محصن، وقتل معه أيضا ثابت بن أقرم الأنصاري، قتل رجلين من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، طليحة الأسدي. فعكاشة ممن أبلى بلاء حسنا، سواء في المشاهد التي شهدها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في حرب المرتدين، قاتل المرتدين وقتل شهيدا رضي الله عنه أرضاه. متى توفي؟ كما أشرنا سنة 11، قتله طليحة الأسدي. وأشير إلى أمر يتعلق بحديث عكاشة، وهو أنه في الرواية التي بين أيدينا ماذا قال عكاشة؟ قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدعو له أن يجعله من هؤلاء 70,000، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا له، إنما قال له: أنت منهم. لكن في الحديث الآخر الذي جاء خارج الصحيح ماذا قال له عكاشة؟ قال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. قال: فدعا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا في هذا الحديث لم يأتي ذكر الدعاء، وفي حديث آخر أخرجه الطيالسي وأحمد وهو خارج الصحيح قال: يا نبي الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعله منهم. إذن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك تعارض بين الروايتين؟ لا تعارض بين الروايتين. لماذا لا تعارض؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه وسأله عكاشة أن يدعو قالوا: دعا أولا، ثم استفهم بعد ذلك هل أجيب، فأخبره أنك منهم، يعني كأنه يقول: الله استجاب الدعاء فأنت منهم. إذن دعا له ثم سأله ثم استجاب الله دعاءه فأخبره أنه منهم. قال 21: استعمال المعاريض. ما هي المعاريض؟ المعاريض أن يظهر شيئا ويتكلم بكلام السامع له يفهم منه شيئا، والمتكلم يريد شيئا آخر. هذا معنى المعاريض، وهو قد جاء عند العلماء كلهم أن الإنسان يجوز له أن يعرض في كلامه عند الضرورة وعند الحاجة، يعني لا خلاف بين العلماء أن المعاريض عند الضرورة تجوز للإنسان. ولهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يقولون إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني يكون سببا أن الإنسان لا يقع في الكذب فيعرض في كلامه. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال إني سقيم، وكذلك عندما قال عن سارة هذه أختي، وكذلك عندما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قالوا هذه من المعاريض. ويجوز الكذب إذا أردت أن تصلح بين اثنين، ويجوز الكذب كذلك في الحرب في القتال وفي الغزو، ويجوز أيضا في كذب الرجل على امرأته، يعني يظهر لها المحبة وأنه يحبها ويحرص عليها، وقد يكون الأمر غير ذلك لكنه يفعل ذلك حتى لا تسوء العلاقة بينهما. إذن قوله إن في المعاريض لمندوحة من الكذب أي فسحة وسعة. لكن قد يقول قائل كيف استفدنا هذا أنه من الحديث؟ أين في الحديث أن هناك تعريضا حصل؟ قالوا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، فبعد أن قال لعكاشة أنت منهم، قال رجل أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهذا الرجل أنت لست منهم ولن أدعو الله لك، وإنما جاء بجواب الحكيم، وكأنه يقول هناك من سبقك إليها فهو أحق بها. والسبب قد يقول قائل لماذا لم يدعو له ويدعو للبقية؟ قالوا لأنه لو فتح هذا الباب سيكون كل من في المجلس سيطلب هذا الطلب، لأنه طلب عظيم وعزيز، وقد يكون هناك من لا يستحقه، ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاهم، فالصحابة كلهم في الجنة وهذا ما نعتقده، لكن من أهل النفاق الذين يظهرون الإسلام ويبطنون النفاق، لأن من أهل المدينة من مرضوا على النفاق. الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن هناك منافقون من أهل المدينة كانوا في المدينة ومع رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم، لهذا قال لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن هذا يخفى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقاموا على النفاق وازدادوا نفاقا وطغيانا والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرفهم. إذن ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أنه لا بأس من التعريض عند الحاجة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشرت آنفا أيضا العلماء تكلموا عن هذا وأطالوا الكلام فيما يتعلق بالتعريض، أما الكذب فهو لا يجوز وهو كبير من كبائر الذنوب، ولا شك أن مفاسده عظيمة إلا في الثلاثة المواضع التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدق لأنه طمأنينة بخلاف الكذب فهو ريبة، ومن آيات المنافق الكذب، والمؤمن لا يكون كذابا ولا يكون خائنا. ثم ختم الباب بالثانية والعشرين فقال الثانية والعشرون حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فقد كان أحسن الناس خلقا، وهذا شيء متفق عليه، خلقه القرآن، لم يكن لعانا ولا فاحشا ولا صخابا، لم يكن عليه الصلاة والسلام إلا ويضرب أروع الأمثلة في حسن خلقه مع العدو ومع الصديق، كان عليه الصلاة والسلام أمينا وفيا، إذا عاهد كان عادلا متسامحا صبورا مشفقا على أمته عليه الصلاة والسلام، كان يعدل بين أصحابه، يعدل في كل صغيرة وكبيرة، في قسمة الغنائم، في التعاملات، في أموال المسلمين، بين أزواجه، في المحافظة على الحقوق، يسامح ويتسامح كان يتسامح مع أهل بيته، مع الصبيان، مع الأعراب، مع المشركين، بل حتى مع المنافقين واليهود. المرأة التي وضعت له السم في الشاه لم يقتلها ابتداء، لكن لما مات أحد أصحابه قتلها قصاصا. كان رحيما بالناس، رحيما بأمته، بالكبار، بالنساء، بالصغار، يدعو إلى العفو والرحمة. هذا هو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صبر، وكان يضرب أروع الأمثلة في الصبر، صبر على الدعوة إلى الله، صبر على أذى الناس، كذلك صبر في القتال والجهاد، بل صبر على الجوع والفقر والألم، وأرادوا به كيدا نجاه الله عز وجل. كان متواضعا، رفيقا، حليما، كان متواضعا في لباسه، في طعامه، في فراشه، في كل أموره يتواضع مع الناس. لم يكن متميزا لا بملك ولا بلباس، بل يأتي الرجل من البادية أو من الأعراف فيقول: أيكم محمد؟ لأنه لا يرى فيه أنه متميز عن أصحابه، يلبس كلباسهم ويركب الحمار ويمشي مع الناس كأنه رجل منهم، فيتواضع مع الضعفاء، يتواضع مع المساكين، يجالسهم، يتواضع مع حتى النساء ممن يحتجن إليه، مع الصغار، مع الكبار، مع الأعراب الذين هم قد يؤذونه أحيانا بشيء من أخلاقهم. الله يقول: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. كان جوادا، كان كريما، كان شجاعا، كان وفيا، كان أشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. فختم المؤلف هذا الكتاب بفائدة عظيمة تتعلق بحسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.